بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول فقر المشاعر مع الجيران، ووقف الحديث عند بعض مظاهر ذلك، حيث مضى اثنان من تلكم المظاهر، وحديثنا في هذا اليوم سيبدأ بالثالث، وهو إيذاء الجيران بالجلبة. فمن الجيران من لا يأنف من إيذاء جيرانه بالجلبة، إما برفع الصوت بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة وإزعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار وضرب أجراس منزله دون حاجة، أو بإطلاق الأبواق المزعجة أمام بيت الجار خصوصا في الليل أو في وقت الراحة. فلربما كان أحد الجيران مريضا أو كبيرا لا ينام إلا بشق الأنفس، أو لديه طفل يريد إسكاته وتهدئته فلا يستطيع ذلك بسبب الإزعاج والجلبة. رابعا، قلة المشاركة العاطفية للجيران، فمن الناس من لا هم له إلا خاصة نفسه، وما عدا ذلك لا يعنيه في قليل ولا كثير، ففرح الناس وحزنهم ومشكلاتهم لا تشغل حيزا من تفكيره. وتلك آفة سيئة وأثرة قبيحة، وهي مع الجيران أسوأ وأقبح. فالجار الصالح من يعنى بشؤون جيرانه، فيشاطرهم أفراحهم ويشاركهم أتراحهم، فإن نالهم فرح فرح معهم وزاد من أنسهم، وإن نابهم ترح شاركهم في مشاعرهم وواساهم وخفف عليهم مصابهم، فإن ذلك دليل الإيمان وآية المروءة. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان العرب يضربون المثل في حسن الجوار بجار أبي دؤاد، وهو كعب بن مامة، فيقولون في مثلهم السائر: جار كجار أبي دؤاد. فإن كعبا كان إذا جاوره رجل فمات وداه، أي أعطى أهله مقدار ديته، وإن هلك لجاره بعير أو شاه أخلف عليه. فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب به المثل في حسن الجوار، فقالوا: جار كجار أبي دؤاد. قال قيس بن زهير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد. خامسا، من مظاهر فقر المشاعر بين الجيران قلة التهادي بينهم، فالجيران يحصل بينهم بحكم القرب ما يحصل من الهفوات والزلات وما شاكل ذلك، فيحتاجون إلى ما يؤصر العلاقة فيما بينهم، وإلى ما يذيب أسباب الفرقة والعداوة والظنون السيئة، ويأتي على رأس ذلك الهدية، فالهدية تكذب سوء الظن وتستجلب المودة والمحبة، إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحنة وتمتحق الذنوب. ومع عظم شأن الهدية ومع حاجة الجيران إليها، إلا أن من الناس من لا يأبه بها، فربما مرت الأعوام تلو الأعوام، وربما حدثت مشكلات بين الجيران، ومع ذلك لا يبادر أحد منهم بالهدية، بل ربما مرت الأعمار دون تهاد بين الجيران. ومن هنا تهي حبال المودة وتتصرم عرى المحبة بين الجيران، فيحسن بالجيران أن يتهادوا فيما بينهم، وأن يتعاهدوا بالهدية الأقرب فالأقرب. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال ابن حجر رحمه الله: وقوله أقربهما أي أشدهما قربا، قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. قال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبا. سادسا، من مظاهر التقصير في حق الجار ومما يدخل في فقر المشاعر معه التكبر عن قبول هديته. فمن الناس من يتكبر عن قبول الهدية من جاره، وذلك إذا كانت يسيرة أو قليلة، أو كانت من جار فقير أو وضيع، وهذا من الكبر المذموم، ومما يورث البغضاء والشحناء وجرح شعور الجار. فاللائق بالجار أن يقبل هدية جاره ولو قلت، سواء كان غنيا أم فقيرا، أو رفيعا أو وضيعا، فالهدية لا تقدر بقيمتها، وإنما تقدر بمعناها. وإذا قبلت الهدية من جارك أفرحته وأشعرته بتواضعك ومحبتك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. رواه البخاري ومسلم. والفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين ثم نون هو العظم قليل اللحم، وهو خف البعير أيضا، وقد يستعار للشاة وهو الظلف. والمقصود بالفرسن في الحديث حافر الشاه. ومعنى الحديث، لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. وإنما حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث، ولأن المخاطبين يعرفون المراد منه. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرس نشاه، وهو خير من العدم. وقد قال الله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال القاضي، هذا التأويل في الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة. قال، ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال الكرماني، يحتمل أن يكون النهي للمعطية، ويحتمل أن يكون للمهدى إليها. قلت، والقول لابن حجر ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من، ولا يمتنع حمله على المعنيين. انتهى كلام ابن حجر. وبالجملة، فالحديث يستفاد منه فائدتان، إحداهما ألا تحتقر المرأة شيئا تهديه لجارتها ولو قل، والأخرى ألا تحتقر المرأة المهدى إليها شيئا ولو كان قليلا أو حقيرا. وإنما خص النساء بالنهي لأمور منها، أن النساء يكثر منهن الاحتقار للمهدي أو المهدى، ولأن النساء أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم المكث والقرار، ولأن النساء كما قال بعض العلماء موارد المودة والبغضاء. والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.